تاريخ وجريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ. حيث قلنا أن مجهولي التاريخ له صور ثلاثة، ومثلنا بهذا المثال، وهو أنه كفر جواز الإفتاء للمفتي معلق على هذا الموضوع المركب من جزئين من العدالة والاجتهاد. المفتي يشترط فيه هذين الشرطين، إذا موضوع جواز الإفتاء معلق على هذا الموضوع المركب من جزئين وهما العدالة والاجتهاد. فحينئذ قد يكون زمن ارتفاع الجزء الأول وهو العدالة وزمن حدوث الجزء الثاني وهو الاجتهاد يكون كل منهما مجهولا. هذه صورة حيث قلنا أن الاستصحاب يجري في كلا الطرفين، استصحاب بقاء العدالة إذن إلى حدوث الجزء الثاني، إذن راح يتم الموضوع ويترتب الحكم وهو جواز الإفتاء. واستصحاب الجزء الثاني، الجزء الثاني ماذا؟ الجزء الثاني وهو الاجتهاد. نستصحب عدم حدوث الاجتهاد إلى زمن ارتفاع الجزء الأول، إذن ينتفي الموضوع وينتفي الحكم، إذن استصحابين يتساقطان بالمعارضة. هذا فيما إذا كان الجزء الأول والجزء الثاني كل منهما مجهول، يعني زمن ارتفاع الجزء الأول وزمن حدوث الجزء الثاني مجهول، فيجري الاستصحابان ويتساقطان بالمعارضة. وهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون زمن ارتفاع الجزء الأول معلوم. أفرض أن زمن ارتفاع العدالة اللي هو الجزء الأول معلوم أنه الظهر، ولكن زمن حدوث الجزء الثاني عليكم السلام وهو الاجتهاد ما معلوم أنه قبل الظهر أو بعد الظهر. فإذا الجزء الأول يعلم زمن ارتفاعه، العدالة يعلم أنها ارتفعت الظهر، إذن لا يمكن، يقولون لا يمكن جريان الاستصحاب في هذا، لأنه مش تستصحب، تستصحب عدم بقاء العدالة إلى الظهر، وهذا واضح. لما كانت العدالة الظهر زالت، معناه شنو؟ معنى قبل الظهر العدالة باقية، الظهر العدالة زالت، إذن الاستصحاب لا معنى له. إذن في هذا الجزء الأول اللي يعلم زمن ارتفاعه الاستصحاب لا يجري، ولذا قالوا الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ. أما الجزء الثاني وهو زمن حدوث الجزء الثاني، هذا لما كان مجهول يجري في الاستصحاب. الاجتهاد لم يكن حادثا، الآن أشك أنه حدث أم لا، أستصحب عدم حدوث الاجتهاد. إذن هذه الصورة الثانية، في معلوم التاريخ لا يجري الاستصحاب، في مجهول التاريخ يجري الاستصحاب. الصورة الثالثة بالعكس، أن يكون زمن حدوث الجزء الثاني معلوما، زمن حدوث الاجتهاد معلوم أنه، هذا تكرار الدرس الماضي طبعا مش الجديد، أن يكون زمن حدوث الجزء الثاني معلوم وهو الظهر، ولكن زمن ارتفاع الجزء الأول معلوم ما معلوم أنه هذا ارتفاع العدالة قبل الظهر أم بعد الظهر. أيضا كذلك بالنسبة إلى معلوم التاريخ ما يجري الاستصحاب، أنت تعلم بزمن حدوث الاجتهاد، أنت تعلم بزمن حدوث الجزء الثاني، زمن حدوث الجزء الثاني هو الظهر، زمن حدوث الاجتهاد هو الظهر، فلا معنى لأن تستصحب عدم حدوث الاجتهاد. ليش؟ تقول أستصحب عدم حدوث الاجتهاد إلى الظهر، هذا لا معنى له. ليش؟ لأنه إذا كان الاجتهاد حاصل الظهر معناه شنو؟ معنى قبل الظهر ما هو اجتهاد، فتستصحب عدم حدوث الاجتهاد شنو؟ لا معنى له. هو إذا كان الظهر حاصل الاجتهاد، إذا قبل الظهر مو مجتهد، الظهر مجتهد، إذا لا معنى لاستصحاب عدم الاجتهاد. عدم الاجتهاد هو حاصل بعد لما كان الاجتهاد الظهر موجود، إذا قبل الظهر ما هو اجتهاد بعد، تستصحب عدم وجود الاجتهاد قبل الظهر لا معنى له. بالنسبة إلى الجزء الثاني نعم يجري، بالنسبة إلى زمن ارتفاع الجزء الأول هذا مجهول، فنستصحب بقاء الجزء الأول، نستصحب بقاء العدالة إلى زمن حدوث الجزء الثاني. إذن هذا بالنسبة للصور الثلاثة في مجهول التاريخ. فرأينا أنه إذا كان كلا الطرفين مجهول التاريخ يجري الاستصحاب في كليهما ويتساقط الاستصحابان بالمعارضة. أما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ كما في الصورة الثانية والثالثة، أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ ففي معلوم التاريخ لا يجري الاستصحاب، أما في مجهول التاريخ يجري الاستصحاب. هذا كان مربوط بالدرس الماضي. الآن تتمت البحث السابق، فالبحث يقع في مقامين بالواقع، المقام الأول في تتمت هذا البحث الماضي، والمقام الثاني في بيان الاستصحاب الموضوعي أو الاستصحاب السببي والمسببي. إذا البحث في هذين المقامين، أما المقام الأول وهو تتمت البحث الماضي فيقع في أمور. الأمر الأول في بيان اعتراض وإشكال على هذا الكلام المتقدم. الأمر الثاني في بيان أنه قد نعلم بطروي إحدى حالتين متضادتين ونشك في الأخرى، وماذا نعمل؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قد نعلم بطروي كلتا الحالتين المتضادتين ولكن نشك في المتقدم والمتأخر. إذا نبحث في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول وهو بيان الاعتراض على هذا الكلام المتقدم، أنت تقول في معلوم التاريخ ما يجري الاستصحاب، في مجهول التاريخ يجري الاستصحاب. الاعتراض هذا، الاعتراض أنه إحنا أصلاً معلوم التاريخ ما عندنا، في كل هذه الصور التاريخ مجهول، معلوم التاريخ ومجهول التاريخ ما عندنا. شلون؟ يقول بالنسبة إلى العدالة، تقول مثلاً أنت تعلم أن العدالة زالت الظهر مثلاً، علمك بزوال العدالة الظهور وأن العدالة زالت الظهور، معنى أن العدالة إلى الظهر كانت باقية بعد الظهور زالت. طب هذا الظهور معلوم أنه زمن ارتفاع الجزء الأول، زمن ارتفاع العدالة الظهور. إذن بالنسبة إلى الساعات، ساعات اليوم الأربع وعشرين ساعة، معلوم أنه زمن زوال الجزء الأول الظهور زال، ولكن احنا مريد هذا، احنا ما نريد زمنه هو في حد نفسه في ذاته، نريد زمنه بالقياس الى الجزء الثاني. زمن ارتفاع العدالة بالنسبة الى زمن حدوث الجزء الثاني شلون؟ هذا ندري به احنا، يعني هل العدالة زالت والجزء الثاني حصل لو ما حصل؟ ما ندري. نعم في حد ذاته ندري ان الجزء الاول الظهر صار مثلا، لو الظهر زال هذا ندري به، ولكن بالنسبة للجزء الثاني شلون؟ تاريخه بالنسبة للجزء الثاني هذا ما معلوم. العدالة لما الظهر زالت هل كان الاجتهاد حاصل لو ما حاصل؟ هل حدث الاجتهاد والعدالة كانت أو زائلة عدالة؟ هذا ما معلوم. إذا أفرض أن زمن ارتفاع العدالة الظهر هو في حد ذاته معلوم أنه الظهر، بس بالنسبة للجزء الثاني مجهول. بالنسبة للجزء الثاني هذا ارتفاع العدالة، ارتفعت العدالة والجزء الثاني حاصل لو لا؟ الجزء الثاني كان موجودا حينما زالت العدالة أم لا؟ هذا مجهول. إذن تاريخ ارتفاع الجزء الأول صحيح أنه ظهر في حد ذاته ندري به، بس إحنا ما نريد هذا، اللي يهمنا أنه هل العدالة زالت والجزء الثاني كان لو ما كان. زمن ارتفاع الجزء الأول بالنسبة إلى زمن حدوث الجزء الثاني هذا ما ندري به، هذا مجهول. وكذلك الجزء الثاني زمن حدوث العدالة، زمن الاجتهاد، زمن حدوث الاجتهاد تقول افرض انه انا اعلم الظهر، اعلم ان زمن حدوث الاجتهاد الجزء الثاني الظهر في حد ذاته معلوم، بس بالنسبة للجزء الاول شلون؟ هل حدث الاجتهاد والعدالة زالت او كانت في حين كانت العدالة الاجتهاد ام صار؟ هذا ما معلوم. اذا زمن كل واحد منهم بالنسبة الى الاخر مجهول. نعم هو في حد نفسه معلوم ان الظهر زالت العدالة، أن الظهر حدث الاجتهاد، كل واحد في حد ذاته معلوم، بس احنا ما نريد هذا، احنا نريد كل واحد بالنسبة إلى الآخر مجهول. زمن حدوث الاجتهاد بالنسبة إلى زمن ارتفاع العدالة مجهول. حدث الاجتهاد الظهر هذا ندري به، ولكن أنت تدري أن الاجتهاد لما حصل العدالة كانت لو ما كانت؟ هذا مجهول. إذن زمن حدوث الجزء الثاني وإن كان في حد ذاته معلوما أنه الظهر، بس بالنسبة للجزء الأول مجهول. الجزء الأول كذلك، زمن ارتفاع الجزء الأول في حد ذاته معلوم أنه الظهر، بس بالنسبة إلى حدوث الاجتهاد شلون؟ هل زالت العدالة وحصل الاجتهاد؟ لو لا، الاجتهاد حصل والعدالة كانت باقية، هذا مجهول. إذا كل واحد منهم في حد ذاته معلوم التاريخ، ولكن احنا نريد هذا، أريد كل واحد منهم بالنسبة للآخر، هذا مجهول التاريخ. إذا مجهول التاريخ يجري الاستصحاب في كل الأطراف معاً، إحنا قلنا أن الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلوم التاريخ، إحنا أثبتنا الآن أن الاستصحاب يجري في كل الطرفين لأن كل واحد من الجزئين هو مجهول التاريخ. بالنسبة إلى الجزء الآخر، يعني تاريخ الذاتي معلوم، بس تاريخ النسبي بالنسبة إلى الجزء الآخر هذا مجهول، فيجري الاستصحاب. الآن مثلا زمن ارتفاع الجزء الأول معلوم أنه الظهر، بس بالنسبة إلى زمن حدوث الاجتهاد مجهول. هل زال العدالة ارتفعت وزالت حينما كان الاجتهاد موجود؟ لو لا، حينما كان الاجتهاد ما موجود زالت العدالة، فنستصحب بقاء العدالة إلى زمن حدوث الاجتهاد فيتم الموضوع. بالنسبة للجزء الثاني أيضا كذلك، بالنسبة للجزء الثاني وهو زمن حدوث الاجتهاد، زمن حدوث الاجتهاد معلوم أنه الظهر، بس ما يدري أن الاجتهاد هذا حينما حصل الظهر، فهنان العدالة كانت باقية حتى الموضوع يكون تام، أو ما كانت باقية إذن الموضوع مو تام. أنا استصحب عدم حدوث الاجتهاد إلى زمن ارتفاع الجزء الأول لينتفي الموضوع، فيتساقط الاستصحابان بالمعارضة، تصير مثل الصورة الأولى. الصورة الأولى من صور مجهولي التاريخ قلنا يجري الاستصحاب في كلا الطرفين ويتساقط الاستصحابان بالمعارضة. إحنا نقول أنه مجهول التاريخ معلوم التاريخ، ما عندنا، كل مجهول التاريخ في كل الأطراف يجري الاستصحاب ويتساقط الاستصحابان بالمعارضة. إذن هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، فيما إذا علمنا بطرو إحدى الحالتين المتضادتين وشككنا في طرو أخرى، نعم شلون يجري الاستصحاب أم لا؟ مثلا أنت تعلم بصدور إحدى الحالتين، مثلا تعلم بصدور الطهارة من الحدث أو الحدث، يعني أنت تعلم بإحدى الحالتين، تعلم بأنه صدر من عندك إما طهارة وإما حدث، فهنا شلون تعلم بصدور، أفرض أنه تعلم بصدور الطهارة وتشك أن الحدث صدر أم لا، ماذا تعمل هنا؟ تستصحب، لأن عندك يقين بالطهارة تشك أن الحدث جاء أم ما جاء، تستصحب بقاء الطهارة. إذن تعلم بإحدى الحالتين المتضادتين، الطهارة والحدث حالتين متضادتين، المتطهر والمحدث حالتين متضادتين، تعلم بصدور الطهارة وتشك في صدور الحدث، تستصحب، الطهارة متيقنة والحدث مشكوك، تستصحب، لا تنقض اليقين بالشك، تستصحب بقاء الطهارة. إذن تارة أنت تعلم بصدور الطهارة وتشك أن الحدث صدر أم لا، تستصحب بقاء الطهارة، أو بالعكس أنت تعلم بصدور الحدث قطعا وتشك في حصول الطهارة، تستصحب بقاء الحدث لأن الحدث متيقن والطهارة مشكوكة، لا تنقض اليقين بالشك، إذن تستصحب بقاء الحدث. إذا علمت بصدور إحدى الحالتين المتضادتين وشككت في الأخرى فتستصحب، إذا علمت بصدور الطهارة وشككت في الحدث تستصحب بقاء الطهارة، إذا علمت بصدور الحدث وشككت في صدور الطهارة تستصحب بقاء الحدث. أو مثال آخر بالنسبة إلى الطهارة من الخبث والخبث، نفس الشيء، أنت تعلم بأنه حصل من عندك طهارة من الخبث، يعني هذا البول أزلته، الخبث غير الحدث، الخبث يعني نفس النجاسة، أنت تعلم بأنه كان على هذا الشيء بول مثلا، طب فأنت تعلم، أفرض كان على هذا الشيء بول، الآن تشك أنه هذا البول زال أم ما زال، طهرته أو ما طهرته، تستصحب وجود الخبث. أو بالعكس أنت تعلم بحصول الطهارة من الخبث، أنت تعلم بأنه أزلت هذه النجاسة، تشك أنه اجفرت خبث آخر أم لا، تستصحب بقاء الطهارة من الخبث. إذا علمت بصدور إحدى الحالتين المتضادتين وشككت في صدور الأخرى فتستصحب الحالة المتيقنة، فإذا علمت بالطهارة من الحدث وشككت في حصول الحدث لا تستصحب بقاء الطهارة، أو إذا علمت بالعكس، أو إذا علمت بالحدث وشككت في حصول الطهارة تستصحب بقاء الحدث. أو إذا علمت بالطهارة من الخبث وشككت في وقوع الخبث تستسحب الطهارة من الخبث، أو بالعكس إذا علمت بوقوع الخبث وشككت في أنه حصلت الطهارة من الخبث أم لا تستسحب بقاء الخبث، وهكذا. إذن نحن نرى أنه إذا كان إحدى الحالتين المتضادتين معلومة الصدور والحالة الأخرى مشكوكة نستصحب هذه الحالة المتيقنة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث فيما إذا علمنا بصدور كلتا الحالتين، مو إحدى الحالتين وشككنا في الأخرى، فيما إذا علمنا بصدور كلتا الحالتين، علمنا بصدور الطهارة والحدث معا ولكن شككنا، ولكن التاريخ مجهول، ما ندري أنه الطهارة كانت أولا ثم الحدث جاء ثانيا إذا زالت الطهارة، أو الحدث كان أولا ثم الطهارة ثانيا إذا زال الحدث، ما ندري المتقدم والمتأخر يا رب. إذا الأمر الثالث أننا نعلم بصدور كلتا الحالتين، مو واحدة من الحالتين ونشك في الأخرى، لا، نعلم قطعا بصدور كلتا الحالتين، صدر من عندنا حدث وطهارة معا ولكن نجهل التاريخ، ما ندري أنه ياه المتقدم ياه المتأخر، إذا كانت الطهارة متقدمة والحدث متأخر إذا زالت الطهارة، إذا بالعكس الحدث متقدم والطهارة لاحقة إذا الحدث زال، فما ندري أن المتقدم والمتأخر ياهو. فهنا شنو يقول هنا؟ يجري الاستصحاب في كلا الطرفين. انت قطعا كنت على يقين بالطهارة ام لا؟ كنا، لكن صدر من عندنا اثنين معا، اذا قطعا كنا متطهرين، ان شك انه زالت هذه الطهارة بالحدث ام لا نستصحب بقاء الطهارة، اذا الاستصحاب يجري في هذا الطرف. بالنسبة للطرف الثاني ايضا كذلك يجري الاستصحاب، انت كنت على يقين من الحدث، هذه بصدور الحالتين، كنت على يقين من الحدث تشك هل جاءت الطهارة وأزالت هذا الحدث أم لا تستصحب بقاء الحدث، فيثبت أنه محدث. الاستصحاب الأول يثبت أنه متطهر، الاستصحاب الثاني يثبت أنه محدث، إذن الاستصحاب يجري في كلا الطرفين ولكن يتساقط هذين الاستصحابين بالمعارضة. إذن لو كنت تعلم بصدور كلتا الحالتين ولكن تشك في المتقدم والمتأخر فالاستصحاب يجري في كلا الطرفين ويتساقطان بالمعارضة. أنت على يقين من الطهارة، يعني المفروض أن أنت يقين عندك باثنين، أنت على يقين من الطهارة تشك في مجيء الحدث تستصحب الطهارة، إذن أنت متطهر. أنت على يقين من الحدث تشك جاءت الطهارة أم لا تستصحب بقاء الحدث، إذن أنت محدث. إذن الاستصحاب الأول يثبت أنه أنت متطهر، الاستصحاب الثاني يثبت أنه أنت محدث، إذن يجري الاستصحاب في كلا الطرفين لكن معارضة بينهما فيتساقطان. هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث، وهذا البحث كان في المقام الأول بأموره الثلاثة. أما المقام الثاني وهو قلنا أنه كان كلامنا إحنا في تطبيقات الاستصحاب وتنبيهات الاستصحاب، أي ذكرنا تطبيقات أربعة، الآن التطبيق الخامس وهو الاستصحاب السببي والمسببي. شنو هذا الاستصحاب السببي والمسببي؟ يقول نحن قلنا أنه إذا كان المستصحاب موضوعا للحكم الشرعي فإحنا بالاستصحاب نثبت هذا الموضوع ويترتب عليه الحكم الشرعي. مثلا مثلنا سابقا أنه أنت كنت مستضيف تشك في بقاء الاستطاعة مثلا فتستصحب بقاء الاستطاعة، فهذا الموضوع إذا ثبت يترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الحج. إذا قد يكون المستصحب موضوعا للحكم الشرعي، موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي، فإحنا بالاستصحاب نثبت هذا الموضوع، إذا ثبت الموضوع فيثبت هذا الحكم تعبدا يترتب عليه هذا الحكم. شنو؟ مثلا أنت تعلم بأن هذا الماء كان طاهرا في السابق، الآن تشك أن هذا الماء تنجس أم لا تستصحب بقاء الطهارة في هذا الماء. إذا ماذا يثبت بالاستصحاب؟ يثبت بالاستصحاب تعبدا طهارة هذا الماء. إذا هذا الماء طاهر إذا يترتب عليه الحكم الشرعي. شو الحكم الشرعي؟ جواز الشرب. إذا كان الماء طاهر يجوز شربه أم لا؟ يجوز شربه. إذا أنت بالاستصحاب تنقح هذا الموضوع، تثبت هذا الموضوع وهو طهارة هذا الماء، إذا ثبت هذا الموضوع تعبدا يترتب عليه الحكم الشرعي وهو جواز الشرب. إذن نرى أننا بالاستصحاب نثبت هذا الموضوع، بالاستصحاب نثبت طهارة هذا الماء، إذا ثبتت طهارة هذا الماء يترتب عليه الأثر الشرعي، يترتب عليه الحكم الشرعي وهو جواز الشرب. إذن هذا هو الاستصحاب في مرحلة الموضوع، يعني إحنا بالاستصحاب نثبت الموضوع، بالاستصحاب نثبت طهارة الماء، إذا ثبتت طهارة الماء يجي الحكم، الحكم جواز الشرب. إذن هذا استصحاب في مرحلة الموضوع. قد يكون هناك استصحاب في مرحلة الحكم، شلون الحكم هو جواز الشرب، جواز الشرب أيضا يجري فيه الاستصحاب. ليش؟ لأنه أيضا أركان الاستصحاب فيه تاما. جواز الشرب نحن كنا على يقين من جواز الشرب سابقا، هذا الماء لما كان طاهر جواز الشرب كان موجود، لو ما كان موجود جواز الشرب كان موجود. الآن نشك أنه جواز الشرب باقي أم لا؟ ليش؟ لأننا نشك أن الماء كان بقي على الطهارة أم لا، فنشك نتيجة لذلك أنه جواز الشرب باقي أم لا. إذن نشوف أنه عندما كان الماء طاهر يقينا كان جواز الشرب ثابت يقينا، الآن نشك جواز الشرب باقي أم لا. ليش؟ لأننا نشك أن طهارة الماء باقية أم لا، فحينئذ نعمل بالاستصحاب معه. إذن جواز الشرب كان موجودا، كان متيقنا، هسه نشك أن جواز الشرب زال لو ما زال، نستصحب بقاء جواز الشرب. إذا استصحبت بقاء جواز الشرب، هذا شنو معنى استصحاب بقاء جواز الشرب؟ شنو معنى؟ معنى أن هذا الماء طاهر لو نجس، لما أنت تستصحب جواز الشرب معنى شنو؟ لازمه العقلي شنو؟ لازمه العقلي والتكويني أن هذا الماء طاهر، ولكن الاستصحاب كما قلنا لا يثبت اللوازم التكوينية، لا يثبت اللوازم العقلية، الاستصحاب فقط يثبت اللوازم الشرعية. أنت تستصحب جواز الشرب، هذا الماء كان جائز الشرب، الآن تشك جواز الشرب زال أم لا، تستصحب بقاء جواز الشرب، تستصحب جواز الشرب، ولكن هذا الاستصحاب لا يثبت أنه إذن هذا الماء طاهر. ليش؟ لأنه طهارة الماء ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب، بل بالعكس جواز الشرب أثر شرعي لطهارة الماء. إذا كان الماء طاهر أثر شرعي جواز الشرب، مو أنه طهارة الماء أثر شرعي لجواز الشرب. إذن أنت تستصحب جواز الشرب، ولكن هذا لا يثبت إذن أن هذا الماء طاهر، لأن يعني هذا أصل مثبت، ونحن قلنا أن الأصول المثبتة لا تجري مثل نبات اللحية، لا يجري. تستصحب جواز الشرب تقول إذن نتيجة لذلك إذا كان هذا جائز الشرب إذن طاهر، طهارة الماء ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب حتى ترتبه، وإنما بالعكس جواز الشرب هو الأثر الشرعي لطهارة الماء. إذن إذا أنت بالاستصحاب تثبت جواز الشرب فلا يترتب عليه طهارة الماء، لأن طهارة الماء مو أثر شرعي لجواز الشرب، بل جواز الشرب هو الأثر الشرعي لطهارة الماء. إذن رأينا أنه بالنسبة إلى عندنا استصحابين، استصحاب في مرحلة الموضوع يعني نثبت الموضوع تعبدا فيترتب عليه الأثر الشرعي، يترتب عليه الحكم الشرعي، هذا الماء كان طاهرا الآن أشك أنه تنجس أم لا، أستصحب بقاء الطهارة. إذن بالاستصحاب أثبت هذا الموضوع، بالاستصحاب أثبت طهارة هذا الماء، إذا ثبت الطهارة ويترتب الحكم الشرعي، الحكم الشرعي جواز الشرب يفرد. هذا بالنسبة إلى الاستصحاب في مرحلة الموضوع. وأما الاستصحاب في مرحلة الحكم وهو جواز الشرب، جواز الشرب كان ثابتا يقينا، لما كان الماء طاهر يقينا جواز الشرب ثابت يقينا، الآن أشك أن جواز الشرب زال لو ما زال، نتيجة لأني أشك أن طهارة الماء زالت أم لا، أستصحب جواز الشرب. ولكن إذا أستصحب جواز الشرب ما يترتب لي هذا الأثر، إذن هذا الماء طاهر. ليش؟ لأن طهارة الماء كما قلنا ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب. الاستصحاب يثبت الآثار الشرعية، أما طهارة الماء مو أثر شرعي لجواز الشرب، بل بالعكس جواز الشرب هو الأثر الشرعي لطهارة الماء. إذا رأينا أنه هناك استصحاب في مرحلة الموضوع، أو سمه بالاستصحاب الموضوعي واستصحاب في مرحلة الحكم. ليش نسميه استصحاب موضوعي؟ لأنه ينقح لنا موضوع هذا الحكم، يثبت لنا موضوع هذا الحكم. أنت بالاستصحاب تثبت طهارة الماء، إذا تنقح الموضوع، ثبت الموضوع، إذا ثبت الموضوع يترتب الحكم. إذا نسميه استصحاب موضوعي. ليش؟ لأنه ينقح لنا موضوع الحكم، لأنه يثبت لنا موضوع الحكم. هل استصحاب يثبت الطهارة؟ إذا ثبتت الطهارة هو يجي الحكم وهو جواز الشرب. إذا نسمي هذا الاستصحاب بالنسبة لطهارة الماء نسميه استصحاب موضوعي، لأنه ينقح ويثبت موضوع الحكم. فإذا ثبت الموضوع يثبت الحكم ويترتب عليه الحكم. إذا الاستصحاب في الجزء الأول في مرحلة الموضوع، هذا الاستصحاب يجري ويثبت الموضوع ويترتب عليه الحكم. أما الاستصحاب في الجزء الثاني لا يمكن أن تقول أنني أنا أستصحب جواز الشرب إذا هذا الماء طاهر، ما تقدر تقول هذا. ليش؟ لأن يعني كما قلنا مرارا طهارة الماء ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب، الاستصحاب فقط يرتب الآثار الشرعية. طهارة الماء لازم عقلي لجواز الشرب، لازم تكويني لجواز الشرب. الاستصحاب يثبت اللوازم الشرعية فقط لا اللوازم العقلية، فطهارة الماء ليست إلا لازما عقليا لجواز الشرب، ليست من الآثار الشرعية لجواز الشرب، بل جواز الشرب هو أثر شرعي لطهارة الماء. إذن صار عندنا استصحاب في مرحلة الموضوع واستصحاب في مرحلة الحكم. هذا الاستصحاب اللي يكون في مرحلة الموضوع، هذا الاستصحاب اللي يكون في الموضوع يسموه استصحاب سببي، وذاك الاستصحاب اللي يكون في مرحلة الحكم يسموه استصحاب مسببي. ليش؟ من البيان السابق يتضح، لأنه أنت إذا أثبتت طهارة الماء، إذا طهارة الماء كأنما سبب للحكم الشرعي. إذا كان الماء طاهر وإذا سبب الحكم الشرعي وهو جواز الشرب متحقق معه، إذا كأنما طهارة الماء مثل السبب إلى جواز الشرب. طهارة الماء يترتب عليه جواز الشرب. إذا الاستصحاب في مرحلة الموضوع نسميه استصحاب سببي، لأنه إذا ثبت الموضوع يكون سبب لثبوت الحكم. إذا ثبتت هذه الطهارة في هذا الماء يكون سبب لترتب هذا الحكم وهو جواز الشرب. إذا الاستصحاب الموضوعي نسميه بالاستصحاب السببي، والاستصحاب في مرحلة الحكم نسميه الاستصحاب المسببي. ليش؟ لأن هذا الحكم مسبب عن هذا الموضوع، لأن جواز الشرب مسبب عن طهارة الماء. إذا طهارة الماء سبب، طبعا مو سبب ومسبب بالمعنى العقلي الفلسفي، وإنما كأنما الجواز الشرب هذا مسبب عن طهارة الماء. إذا كان الماء طاهر فحينئذ ماذا يثبت؟ يثبت جواز الشرب. إذا جواز الشرب مسبب عن طهارة الماء. إذا الاستصحاب في جواز الشرب، الاستصحاب في مرحلة الحكم كأنما مسبب عن هذا الموضوع، إذا نسميه استصحاب مسببي. إذا الاستصحاب في مرحلة الموضوع يسمى استصحاب سببي، أما في مرحلة الحكم يسمى استصحاب مسببي. وقد اعترض على ذلك، هذا المقام الأول ويتضمن أمور ثلاثة. الأمر الأول في بيان اعتراض وإشكال على مجهول التاريخ، على معلوم التاريخ ومجهول التاريخ. نحن لا ما عندنا معلوم التاريخ، كل مجهول التاريخ. وقد اعترض على ذلك بأن معلوم التاريخ، هذا الأمر الأول في بيان هذا الإشكال، بأن معلوم التاريخ إنما يكون معلوما حين ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتيادية. زمن ارتفاع الجزء الأول وهو العدالة معلوم أنه الظهر، بالنسبة إلى الساعات اليومية ندري به الظهر، بس إحنا ما نريد هذا التاريخ، نريد تاريخ هذا الجزء الأول بالنسبة إلى الجزء الثاني. زالت العدالة والجزء الثاني موجود أما موجود، هذا هو مجهول. إذا ما ندري إذا نحن نعلم بزوال العدالة الظهر، هذا ما يفيدنا، نحن نريده بالنسبة للجزء الثاني مجهول، الجزء الثاني أيضا كذلك بالنسبة للجزء الأول مجهول، إذا يجب الاستصحاب في كلا الطرفين. وقد اعترض على ذلك بأن معلوم التاريخ إنما يكون معلوما حين ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتيادية، وأما حين ننسبه إلى الجزء الآخر اللي هو مجهول التاريخ زمن ارتفاع الجزء الأول العدالة الظهر، بس زمن حدوث الاجتهاد فما معلوم مش وقت زمن حدوث الاجتهاد، ما ندري أنه قبل الظهر بعد الظهر، إذن زمن حدوث الجزء الأول وإن كان في حد ذاته الظهر بالنسبة إلى الجزء الثاني مجهول، وأما حين ننسبه إلى الجزء الآخر مجهول التاريخ فلا ندري هل هو موجود حينه أو لا، هل الجزء الأول ارتفع والجزء الثاني ثابت أو لا، الجزء الثاني ما كان ثابت شلون منه، فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود الجزء الآخر، فنستصحب بقاء العدالة إلى حين حصول الاجتهاد لن يثبت الموضوع ويثبت الحكم أو جواز الإبداع، فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود الجزء الآخر. إذا نحن نعلم بأن العدالة الظهر زالت بس نشك أنها هل زالت العدالة والاجتهاد موجود أم لا، نستصحب بقاء العدالة إلى زمن حدوث الجزء الثاني، إذا تم الموضوع، إذا ثبت الحكم وهو جواز الإفتاء. بالنسبة للجزء الثاني زمن حدوث الاجتهاد هذا أمر زمن حدوث الاجتهاد من الظهر، ولكن نشك أنه هل الاجتهاد حصل والعدالة كانت زائلة أم باقية، فنستصحب عدم حدوث الاجتهاد إلى زمن ارتفاع العدالة، إذن ينتهي الموضوع وينتهي الحكم، إذن يتساقط الاستصحابان بالمعارضة. فلا ندري هل هو موجود حينه حين الجزء الأول حين وجود الجزء الأول أو لا، فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود الجزء الآخر فيتم الموضوع. وهذا ما يعبر عنه بأن الاستصحاب في كل من مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ يجري، الاستصحاب يجري في كلا الطرفين، لأن هذا معلوم التاريخ، معلوم التاريخ في حد ذاته وليس معلوم التاريخ بالنسبة للجزء الثاني، ويسقط الاستصحابان بالمعارضة، لأن ما هو معلوم التاريخ إنما يعلم تاريخه في نفسه وفي حد ذاته، لا تاريخه بالنسبة للجزء الآخر، لا بتاريخه النسبي أي مضافا إلى الجزء الآخر، فهما معا إذن بلحاظ هذا التاريخ النسبي هما معا مجهولي التاريخ، فهما معا مجهولان بلحاظ التاريخ النسبي وإن كانا معلومان بلحاظ التاريخ الذاتي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فيما إذا علمنا بصدور إحدى الحالتين المتضادتين وشككنا في صدور الحالة الثانية، وقد تفترض حالتان متضادتان مثل الطهارة والحدث، حالتين متضادتين تعلم بأحدهما وتشك بالأخرى، وقد تفترض أو وقد تفترض حالتان متضادتان كل منهما بمفردها، كل واحد من الحالتين موضوع الحكم الشرعي، الطهارة من الحدث موضوع الحكم الشرعي، إذا أنت متطهر من الحدث يترتب عليه الحكم الشرعي، شو الحكم الشرعي؟ جواز نص القرآن مثلا، إذا الطهارة موضوع إلى هذا الحكم الشرعي، يترتب عليه هذا الأثر الشرعي، جواز المس. الحدث أيضا كذلك، الحدث موضوع الحكم الشرعي، أنه لأنت محدث ما يجوز المس مثلا، حرمة المس. وقد تفترض حالتان متضادتان كل منهما بمفردها، الحدث والطهارة كل واحد منهم موضوع الحكم الشرعي، الطهارة موضوع لجواز مس القرآن، الحدث موضوع لحرمة مس القرآن، كل منها بمفردها موضوع لحكم الشرعي كالطهارة من الحدث والحدث، هذا مثال، أو مثال آخر الطهارة من الخبث والخبث، إذن حالتين متضادتين، الطهارة من الخبث هذه حالة، الخبث حالة ثانية، الطهارة من الحدث حالة، الحدث حالة ثانية، تعلم بصدور الحدث وتشك في الطهارة، أو تعلم بصدور الطهارة وتشك في الحدث، فماذا نعمل؟ نستصحب. فإذا علم المكلف بإحدى الحالتين، علمت بالطهارة وشككت بالحدث، تستصحب الطهارة، أو علمت بالحدث وشككت بالطهارة، تستصحب الحدث. فإذا علم المكلف بإحدى الحالتين، يعني عندك علم تستصحبه وتشك في طرو الحالة الأخرى، استصحب الحالة الأولى المتيقنة. هذا الأمر الثالث. الأمر الثاني، الأمر الثالث، فيما إذا علمنا بطرو كلتا الحالتين، مو حالة واحدة وأنا أشك في الأخرى، لا لا علمنا بصدور كلا الحالتين, بس ما ندري المتقدم والمتأخر يقول. وإذا علم بطرو كلتا الحالتين, يعني أعلم بصدور هم الطهارة وهم الحدث, ولم يعلم المتقدم والمتأخر, بس ما ندري الطهارة متقدمة ثم الحدث, إذن هو محدث الآن, أو الحدث متقدم ثم الطهارة لاحقة, إذن هو متطهر الآن. وإذا علم بطرو كلتا الحالتين ولم يعلم المتقدم والمتأخر منهما جرى الاستصحاب في كلا الطرفين, ويتصاحب الاستصحابان بالمعارضة. يعني بالنسبة للطهارة انت على يقين من الطهارة, تشوف الحدث جاء ام لا, تتصاحب الطهارة, اذا انت متطهر. بالنسبة للحدث انت على يقين من الحدث, تشوف جاء الطهارة ام لا, تتصاحب الحدث. اذا الاول يثبت الحدث الطهارة, الثاني يثبت الحدث, وتعارض استصحابين متعارضين يتصاحبان. وإذا علم بطرو كلتا الحالتين ولم يعلم الحالة المتقدمة من المتأخرة ولم يعلم المتقدمة والمتأخرة منهما جرى الاستصحاب في كلاهما وتعارضا, تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث بالنسبة للمثال الأول, أو بالنسبة للثاني تعارض المثال الثاني, تعارض استصحاب الطهارة من الخبث مع استصحاب الخبث, لأن كل من الحالتين متيقن سابقا ومشكوك لاحقا, مشكوك بقاء. أنت على يقين من الطهارة تشك أنه هل جاء حدث أم لا, تستصحب الطهارة. بالنسبة للحدث أيضا كذلك تستصحب الحدث, لأن كل من الحالتين أركان الاستصحاب فيه تامة, فيجر الاستصحاب في كلاهما ويتساقطان. لأن كل من الحالتين متيقن سابقا ومشكوك لاحقا بقاء, ويسمى أمثال ذلك بتوارد الحالتين وطرو كلا الحالتين على المكلف. فماذا يعمل؟ يستصحب هنا, هذا الاستصحاب يثبت الحدث, لكن الاستصحاب يثبت الطهارة. شو سوينا الآن؟ اللي يصلي استصحابين متعارضين يتساقطان, يكون يروح يتوضا ويصلي. هذا بالنسبة للمقام الأول بأموره الثلاثة. أما المقام الثاني وهو الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي, اللي هو التطبيق الخامس من التطبيقات اللي قلنا, مقامنا الخامس كان في البحث حول الاستصحاب في تطبيقات الاستصحاب, هذا التطبيق الخامس, وهذا هو مقامنا الثاني, الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي. قدم أن الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا للحكم الشرعي, مثل طهارة الماء اللي هي موضوع للحكم الشرعي بجواز الشرب, وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي, ترتب ذلك الحكم الشرعي تعقدا على هذا الاستصحاب المذكور. انت بالاستصحاب تثبت طهارة الماء, اذا ثبتت طهارة الماء بالاستصحاب ايش يترتب؟ الحكم الشرعي يترتب, لان طهارة الماء موضوع للحكم الشرعي, موضوع لجواز الشرب, يعني جواز الشرب عليه المعلق على طهارة الماء على هالموضوع. تقدم أن الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي, ترتب ذلك الحكم الشرعي تعبدا بالاستصحاب, تعبدا على هذا الاستصحاب المذكور. ومثاله أن يشك في بقاء طهارة هذا الماء, أن تكون على يقين طهارة هذا الماء, الآن تشك بزوال الطهارة, الطهارة زالت أم لا, تستصحب بقاء الطهارة. ومثاله أن يشك في بقاء طهارة الماء, فنستصحب بقاء طهارته, إذا كان طاهر يترتب الحكم الشرعي, وهذه الطهارة طهارة الماء موضوع للحكم الشرعي بجواز شربه, فيترتب جواز الشرب يترتب على هذا الموضوع, على هذا الاستصحاب المذكور. لما أنت بالاستصحاب تثبت الطهارة وبيترتب الحكم, ويسمى هذا الاستصحاب بالنسبة إلى جواز الشرب, هذا الاستصحاب اللي تجري في الموضوع, هذا الاستصحاب يسموه استصحاب موضوعي, ويسمى هذا الاستصحاب في طهارة الماء بالنسبة إلى هذا الحكم وهو جواز الشرب يسمى استصحاب موضوعي. ليش موضوعي؟ لأنه ينقح موضوع هذا الحكم الشرعي, يثبت موضوع هذا الحكم الشرعي وهو جواز الشرب. نسمي موضوعي استصحاب موضوعي, يعني حققنا الموضوع, ينقح ويثبت الموضوع, إذا نسميه استصحاب موضوعي. وأما هذا بالنسبة للاستصحاب في مرحلة الموضوع, الاستصحاب بالنسبة للحكم شنو؟ وأما إذا لاحظنا جواز الشرب هذا الحكم الشرعي, أما أركان الاستصحاب موجودة, هم عندك يقين وعندك شك, يجري الاستصحاب. وأما إذا لاحظنا جواز الشرب هو نفسه قطع النظر عن طهارة الماء عن الموضوع, وأما إذا لاحظنا جواز الشرط نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء. أنت كنت على يقين من جواز الشرط شو وقت؟ لما كنت على يقين من طهارة الماء. لما كنت على يقين من طهارة الماء إذا أنت على يقين من جواز الشرط. إذا عندنا يقين سابق بجواز الشرط. الآن تشك أن جواز الشرط باقي أم لا؟ نتيجة لأنه تشك أن الماء باقي على طهارته أم لا؟ إذا نستصحب بقاء جواز الشرط معه، وهذا كان جاهز الشرط. الآن تشك نستصحب جواز الشرط. وأما إذا لاحظنا جواز الشرط نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث سابقا ومشكوك البقاء نستصحب، لأن الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، وحينما شكينا في طهارة الماء إذا راح نشوف جواز الشرب باقي أم لا نتيجة لذلك، وحينما أصبح الماء ذاك مشكوك الطهارة إذا راح عندنا شك في الحكم فهو مشكوك في جواز الشرب أيضا. ولكن نقول أنه جواز الشرب كان ثابت يقينا، هسه أشك أن جواز الشرب زال أم لا أستصحب، ولكن ما تقدر تقول أنه أنا أستصحب جواز الشرب إذا هذا الماء طاهر. لا، طهارة الماء ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب فلا يترتب، يعني يكون أصل مثبت، والأصول المثبتة كما قلنا الصحابة إذا كان مثبتا لا يجري مثل نبات اللحية. ولكن استصحاب جواز الشرب وحده تستصحب جواز الشرب إذا ترتب هذا الأثر وهو طهارة الماء، ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء. ليش؟ لأن طهارة الماء مو أثر شرعي لجواز الشرب. احنا مو قلنا الاستصحاب فقط ترتب الآثار الشرعية، الآثار العقلية والتقنية ما تترتب، طهارة الماء أثر عقلي لجواز الشرب مو أثر شرعي. أصلا جواز الشرب هو أثر لطهارة الماء، مو طهارة الماء أثر لجواز الشرب. ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء. تقول استصحب جواز الشرب إذا الماء طاهر، لا، هذا الإذا مو صحيح، لأن طهارة الماء مو أثر شرعي، لأن الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب، بل بالعكس جواز الشرب هو الأثر الشرعي لطهارة الماء، لأن الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب، بل العكس هو الصحيح، والاستصحاب إنما يرتب الأثار الشرعية للآثار غير الشرعية. وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي اللي هو لسان الاستصحاب. الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول لك نزل هذا المشكوك، نزل كأنما باقي، نزل الحالة السابقة اللي كانت متيقنة، اعتبر المشكوك الآن في ظرف الشك، اعتبر الحالة السابقة باقية تنزيلا، هذا معنى الاستصحاب. بس تنزيل الآثار الشرعية فمو كل الآثار. وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ومنزلة المتيقن إنما هو ناظر إلى الآثار الشرعية فقط كما تقدم. قلنا الآثار الشرعية تترتب مو الآثار التكوينية العقلية، فمن هنا يعرف أن استصحاب الموضوع استصحاب طهارة الماء ماذا نحرز به؟ بإثبات طهارة الماء نحرز الحكم الشرعي بجواز الشرب، بس بإثبات جواز الشرب تحرز طهارة الماء؟ لا، هذا أصل مثبت لا يجبيه. فمن هنا يعرف أن استصحاب الموضوع استصحاب طهارة الماء يحرز به الحكم تعبدا وعمليا. أنت إذا استصحب طهارة الماء إذا عملا يترتب الحكم الشرعي وهو جواز الشرب، هذا استصحاب الموضوع. وأما الحكم، وأما استصحاب الحكم لا، فلا يحرز به الموضوع تعبدا، كذلك لا يحرز به الموضوع. أنت باستصحاب جواز الشرب تحرز طهارة الماء، تقول إذا هذا الماء طاهر؟ لا، مو صحيح. ليش؟ هذا أصل مثبت لا يجري. وأما استصحاب الحكم وهو استصحاب جواز الشرب فلا يحرز به الموضوع، لا تحرز به طهارة هذا الماء. وأما استصحاب الحكم فلا يحرز به الموضوع كذلك، يعني تعبدا وعمليا. وكل استصحابين من هذا القبيل، الاستصحاب اللي يجري في مرحلة الموضوع نسميه استصحاب سببي، الاستصحاب اللي يجري في مرحلة الحكم نسميه استصحاب مسببي. وكل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الاستصحاب الموضوعي منهما اسم الأصل السببي أو الاستصحاب السببي، أكبر اسم الأصل السببي. ليش نسميه سبب؟ لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع، يعالج لنا مشكلة أن الماء طاهر لو لا. إذا أكملنا الطهارة إذن إذا ثبت الطهارة كأنما سبب لترتب الحكم، إذن طهارة الماء سبب لجواز الشرب. طبعا كما قلنا لمثابة السبب هو أنه سبب والمسبب العقلي الفلسفي، لا إذا كان الماء طاهر إذن كأنما هذا سبب لجواز الشرب، إذن سمه بالأصل السببي. جواز الشرب من مسبب، جواز الشرب مسبب من طهارة الماء، إذن سمي الاستصحابي استصحاب مسببي، أصل مسببي. وكل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الأصل الموضوع منهما أو الاستصحاب الموضوع منهما اسم الأصل السببي. ليش؟ لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع، يعالج إن مشكلة طهارة الماء أن هذا طاهر ولا، الاستصحاب يثبت الطهارة، إذن رح يصير سبب للحكم الشرعي الذي هو هذا الموضوع وهو طهارة الماء بمثابة السبب الشرعي للحكم وهو جواز الشرب. ويطلق على الآخر منهما وهو الاستصحاب في مرحلة الحكم، هذا سميه استصحاب مسببي. ويطلق على الآخر منهما وهو الاستصحاب في جواز الشرب، جواز الشرب من مسبب من طهارة الماء. ويطلق على الآخر منهما الأصل المسببي. ليش؟ لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم أن جواز الشرب باقي لو مو باقي، يعالج أن المشكلة ياه هذا الاستصحاب، الاستصحاب المسببي بالاستصحاب تثبت بقاء جواز الشرب. ويطلق على الآخر منهما اسم الأصل المسببي لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبب. طبعا مو مسبب كما قلنا، وإذا هو يقول بمثابة يعني مو سبب ومسبب فلسفي، سبب ومسبب المعنى الفلسفي، لا كأنما بمثابة هذا جواز الشرب كأنما مسبب من طهارة الماء، إذا كان الماء طاهر ماذا يترتب عليه من أثر؟ جواز الشرب، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبب شرعا للموضوع. هذا الحكم وهو جواز الشرب مسبب شرعا عن هذا الموضوع وهو طهارة الماء.